السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علاقة الفجر بالقمر؟ بلال رضي الله تعالى عنه له قصة مع هذا القمر والفجر، دخل في القصة في آخرها عمر رضي الله تعالى عنه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، وهم لم يصلوا بعد، ومع ذلك قال ارتحلوا. طيب نصلي يا رسول الله، ارتحلوا. هذا بعدما غاب عنهم القمر. ما سبب ارتحالهم؟ هل هو غياب القمر عنهم؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالة؟ ما هو شعور بلال رضي الله تعالى عنه؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى غياب القمر وبالتالي فوات صلاة الفجر عليهم؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اضطراب الصحابة؟ وأيضا السؤال، لماذا اضطربوا؟ يلتفتون إلى السماء فلا يروا قمرا، لماذا اضطربوا إذن؟ وكيف كان تعظيمهم للفجر؟ هذا حديث عجب والله، يدل على أن الفجر كانت تملأ قلوبهم سواء غاب القمر أم ظهر. سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه تحت القمر، وقد كانوا راجعين إما من سفر أو من غزو. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا طال به السير مع أصحابه وأرادوا به أن يعرس بهم في الطريق، يعني أن ينزل في جانب الطريق، يقال عرس المسافر في طريقه، أي إذا نزل في جانب الطريق، إذا أرادوا منه أن ينزل بهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأن يكون وقت الفجر أو وقت الصلاة محفوظا حتى لا تفوت عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: من يرقب لنا الفجر؟ الناس متعبون وقد طال سيرهم فوق الإبل، فيحتاجون إلى من يوقظهم لصلاة الفجر. قال: من يرقب لنا الفجر؟ قال بلال رضي الله تعالى عنه: أنا أرقبه يا رسول الله. وقد كان بلال متعبا مثلهم، لكنه أراد أن يقضي الليل صلاة وذكرا وتسبيحا ودعاء حتى يطلع الفجر فيؤذن لهم. يقول بلال رضي الله تعالى عنه: فما كادت أجسادهم تمس الأرض حتى ناموا، وظل بلال تحت ضوء هذا القمر يصلي. قال: حتى إذا اقترب الفجر اتكأت على ناقتي، جلس، هو متعب، جلس بعدما كان راكبا أو ربما كان ماشيا طوال الطريق، ثم قضى بعض الليل أو أكثره صلاة، ثم اتكأ، جلس واتكأ على ناقته يرقب متى يطلع الفجر حتى يقوم فيؤذن فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فغلبني النوم، غاب القمر وطلعت الشمس، وطلع الفجر وطلعت الشمس وارتفعت الشمس حتى اشتد حرها، فكان أول من استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه، ثم استيقظ بلال، ثم استيقظ الصحابة، وقام عمر يكبر، واستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فزع الناس واضطربوا إذ فاتتهم صلاة الفجر في وقتها ولم يتعودوا على مثل ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال، قال: يا بلال، أين كلامك؟ يعني أنت قد وعدت بأن ترقب لنا الفجر وأن توقظنا، أين كلامك؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم، كما أنكم متعبون ولما وضعتم رؤوسكم نمتم، كذلك أنا يا رسول الله، أنا مثلكم، أنا بشر. قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس، وإذا الناس مضطربون، قد عظم عليهم الخط، أن تفوتهم صلاة الفجر في وقتها قد عظم عليهم الخط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم: ارتحلوا، ما صلينا، ارتحلوا، إن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان، ارتحلوا. وذلك أنه رآهم قد بدأوا في لوم بلال والتعنيف عليه، فارتحلوا شيئا يسيرا إلى مكان مجاور ثم نزلوا وصلوا الفجر. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعظمون الصلاة حق تعظيمها، ويعلمون أن الصلاة هي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، والله جل وعلا قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، لما بين الله جل وعلا الصلاة قال سبحانه وتعالى: وأقاموا الصلاة ويقيمون الصلاة. وكلما ذكرت الصلاة في القرآن ذكرها الله تعالى بوصف الإقامة، فلا يقال والذين يصلون، وإنما يقال والذين يقيمون الصلاة، ولا يقال صلوا، وإنما يقال وأقاموا الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشدد على أصحابه فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويبشر عليه الصلاة والسلام من مشى تحت ضوء هذا القمر إلى الصلاة، فيقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كلما كان المرء معظما لها رفع الله تعالى بذلك قدره، جعلها الله تعالى في عند كل الأنبياء. قال الله جل وعلا عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شعيب قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ موسى يقول الله تعالى له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم عليه السلام يدع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع وينظر إليهم وهو يودعهم، ويقول: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. لم يقل ليتصدقوا، ليذكروا، ليتلوا، ليقيموا الصلاة، لأنه يعلم أنها الطريق الموصل إلى الله. ومن دعاء إبراهيم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولذلك لما بات الصحابة تحت ضوء القمر ثم فاتتهم الصلاة اضطربوا، لأنهم يعلمون أن صلاة الفجر هي المقياس للإيمان. لذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الفجر بأصحابه ثم التفت، قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: وفلان؟ قالوا: لا. وفلان؟ فيلتفتون فلا يرون، قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين، أثقل صلاة على المنافقين. كان تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحضور صلاة الجماعة ولإقامة الصلاة في وقتها كان تعظيما كبيرا، لأنه يعلم أن إقامة الصلاة في وقتها خاصة صلاة الفجر لها عند الله تعالى مكان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سمرة بن جندب الذي عند البخاري، قال: إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من مناظر العذاب الذي ربما عذب به بعض العصاة. قال: فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة. قال: وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة ثم يتدحرج الحجر، فيذهب ليأتي بالحجر، فإذا عاد فإذا رأس المضروب عاد كما كان فيضربه أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ يعني لماذا يضربه؟ ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. ثم في آخر الحديث بين له جبريل هذا المنظر، فقال جبريل: وأما الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالصخرة فهو الذي يؤتى القرآن فيرفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة. الصحابة مع بلال لما نام ولم يوقظهم وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فزعوا هذا الفزع، لأنهم يعلمون بالإثم المترتب على النوم عن الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام هنا أن جبريل قال يؤتى، أن هذا يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ولذلك كانوا يعظمون أمرها. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم من الليل، ثم إذا اقترب وقت صلاة الفجر صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين بعد الأذان، ثم أقبل إليه بلال يؤذنه بالصلاة فيخرج عليه الصلاة والسلام إليها، فلا يغيب عن الصلاة معهم إلا المنافقون. وقال عليه الصلاة والسلام يوما: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف، ثم أمضي معي رجال معهم حزم من حطب، فنذهب إلى بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة فنحرق عليهم بيوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني إنما منعه من أن يعاقبهم هذه العقوبة ما في تلك البيوت من النساء والذرية، والنساء والذرية لا يجب عليهم حضور الصلاة، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف عنهم بسبب ذلك. وإلا فيجب على أولئك الذين تجب عليهم الصلاة، يجب عليهم أن يشهدوها مع الجماعة. ولا شك أن حضور الإنسان للصلاة وذهابه إليها واحتسابه مشيه إلى الصلاة أنه كلما ازداد تعظيما لها رفعه الله تعالى درجات. الصلاة من شدة تعظيم الله تعالى لها يكون ما يكشف عن الناس في يوم القيامة من الكربة هو بالسجود، والسجود هو نوع من الصلاة، فإن الناس إذا اشتدت عليهم الكربة جاءوا إلى آدم عليه السلام قالوا اشفع لنا إلى ربك، جاءوا إلى نوح، جاءوا إلى غيره حتى يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيتوجه نحو العرش ثم يسجد بين يدي الله تعالى. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسجود هو أبين مظاهر الصلاة، وكلما كان المرء معظما لها تعلق قلبه بها. والعجب، العجب أنه سنة للمولود إذا ولد أن يؤذن في أذنه، لا يزال مولودا ربما عمره لم يتجاوز دقائق ومع ذلك يؤذن في أذنه ويقال الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، وهو لا يزال مولودا. وهل يعقل أن يقال له حي على الصلاة حي على الفلاح وهو بهذه السن ربما عمره دقائق ومع ذلك يقال له ذلك؟ نعم، لأجل أن يعلق قلبه من أول ما يخرج إلى الدنيا أن يعلق قلبه بهذه الصلاة. ثم آخر ما يفعل للإنسان بعدما يموت، آخر ما يفعل به بعدما يغسل ويكفن، أن تقام عليه الصلاة ثم يدفن. فحياتك كلها هي ما بين أذان وإقامة، ما بين أذان عندما تولد وما بين إقامة للصلاة عليك قبل أن تدفن. وأول ما يسأل عنه العبد بين يدي الله يوم القيامة هو أن يسأل عن الصلاة، ولذلك كانوا معظمين لها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف معهم في الصلاة. كان محمد بن خفيف رحمه الله تعالى قد أصيب بالفالج في آخر حياته، يعني مثل الشلل النصفي، فكان إذا سمع المؤذن للصلاة قال: احملوني إلى المسجد. فقيل له يوما: إن الله قد عذرك، يعني لا بأس أن تصلي في بيتك، أنت مريض، إن الله قد عذرك. فقال: سبحان الله، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد. ثم قال لهم: إذا سمعتم حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة، بمعنى أني إن لم أكن معكم في المسجد فاعلموا أنه لم يحل أبدا بيني وبين صلاة الجماعة إلا أني مت. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما صلى بأصحابه المغرب في يوم الجمعة ودخل إلى بيته وابتدأ به مرض الموت عليه الصلاة والسلام والحمى ونودي لصلاة العشاء، التفت صلى الله عليه وسلم إلى من حوله وقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب في إناء. فوضعوا له الماء وجعل يبرد على نفسه حتى إذا شعر بالنشاط اتكأ ليقوم فأغمي عليه. ثم لما أفاق سأل عن صلاة الجماعة، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل أخرى ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه. ثم قال لما أفاق: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب. فجعلوا يصبون عليه الماء حتى إذا نشط جسده وبرد اتكأ ليقوم فأغمي عليه. ثم أفاق، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بلال رضي الله تعالى عنه وعدهم أن يوقظهم، وقعد يرقب غياب القمر وطلوع الفجر، لكنه أخذ بنفسه الذي أخذ بنفوسهم، ومع أنهم غلبوا على ذلك إلا أنهم قاموا فزعين، كل هذا تعظيما لأمر صلاتهم. نعم، صدق الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هكذا كان الصحابة إذا ناموا عن الصلاة، هكذا كانوا يضطربون، يشعرون بفوات الوقت، وبالتالي كأنما فاتتهم أرواحهم. كلما كنت معظما أكثر لصلاتك، مقبلا عليها، قائما بحقوقها واجباتها وأركانها، كلما كان لها التأثير الحقيقي في حياتك، فعلا تؤثر في حياتك، تصبح تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صلوها كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام صار لها تأثير في حياتهم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجزيكم خير الجزاء. إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.